أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروسي شرح كتاب حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. لا يزال الكلام متواصلا في أحكام المفرد والمركب وأقسامهما، ونحن تحديدا في التقسيم الثاني من تقسيمات المفرد، حيث قال المصنف وأيضا إن اتحد معناه، أرجو أن تلتفتون للعبارة بارك الله فيكم، وأيضا إن اتحد معناه، إن اتحد معناه، وأيضا إن اتحد معناه، معنى اللفظ يعني، فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطن، إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية وأولوية. إذن إيش قال؟ وأيضا إن اتحد معناه. الآن إن اتحد معناه هذا قسم، وإن كثرة، كثرة شنو؟ وين فاعل كثرة؟ ضمير مستتر، يعني وإن كثرة معناه، وإن كثرة معناه. فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثان فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. وصل بنا الكلام إلى وجود إشكال على عبارة المصنف المذكورة، وتحديدا عند قوله إن اتحد معناه وإن كثر، يعني إن اتحد فكذا وإن كثر فكذا. ما هو هذا الإشكال القوي الذي طرح على المصنف، وكيف تخلص منه أو خلصه منه بعض المحققين، وأجاب عن هذا الإشكال أيضا بطريقة أنا أعتبرها رائعة وطريقة جدا مهمة تساهم إخواني أخواتي في ارتقاء طالب العلم في فهمه للعبارات، بحيث ما راح يتسرع ويطرح إشكال على عالم من العلماء أو مؤلف من المؤلفين أو مصنف من المصنفين إلا بعد ما يراجع أوراقه ويشوف أكو وجه، أكو احتمالية لحمل كلام المصنف أو العالم أو المؤلف، حمل كلامه على الصحة مثلا، أكو فرد تخريج لكلامه، لأنه أحياناً الواحد قد يطرح الإشكال وبعدين يتخجل من وراء، يعني إشكاله ما وارد أصلاً ومو صحيح. فبالتالي هذا يدل على شنو؟ على يعني عدم إلمامه بالموضوعات إلماماً صحيحاً، أشكل من دون أن يلاحظ جوانب الموضوع وجهات المسألة. الإشكال إخواني كالآتي: نحن ذكرنا أن هنالك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، هذه العلاقة تجعل اللفظ قادرا على استيعاب المعنى، لأن اللفظ وعاء المعنى تماما، مثل الإناء اليوم اللي تمليه بالمي، اللفظ لفظ بسيط لكن يستوعب معاني كبيرة، فلفظ بغداد يستوعب بغداد كلها، كأنه وعاء لها، كأنه إناء يحتضنها، فاللفظ وعاء المعنى. إذن بمقدور اللفظ أن يحتوي المعنى، هذا واحد. اثنين، وأن يحضره في ذهن السامع، أن يحضر هذا المعنى في ذهن السامع. إحضار المعنى بواسطة اللفظ في ذهن السامع، هذا إن شاء الله تأخذوه بالأصول، أن الدلالات ثلاثة، دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية، وأن الدلالة التصديقية الأولى هي إخطار وإحضار معاني الألفاظ في ذهن الإنسان. بواسطة شنو أنا أقدر الآن من أقول كلمة من أريد أحضر معنى بغداد في ذهنك، أريد أقول لك بغداد جميلة، شوفوا أريد أصور لك أن بغداد مدينة جميلة، بواسطة شنو أستطيع أن أحضر بغداد في ذهنك وأحضر الجمال في ذهنك وأسوي نسبة وربط بيناتهم؟ بواسطة الألفاظ. بالألفاظ أستطيع أن أخطر كل هذه المعاني في ذهنك، أخطر معنى بغداد وأخطر معنى الجمال وأخطر النسبة، شوفوا أحضر أيضا النسبة القائمة بين الجمال وبين بغداد، بحيث أنت تتصور الآن من أقول لك بغداد جميلة راح تتصور بغداد وتتصور بغداد كلها تتصورها، تتصور الجمال وتتصور نسبة الجمال إلى بغداد. هذا كل أنا جاي أسوي بواسطة شنو؟ بواسطة اللفظ. إذن اللفظ له قابلية على احتواء المعنى من جهة، وعلى إحضاري وإخطاري هذا المعنى في ذهن السامع من جهة أخرى. هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، المعنى بتعبيرنا للتلطيف هم عند كرامة، ما يقبل يعني أي لفظ يحضره، يقول أريد لفظ يدل عليه، لأنه المعاني عندنا إخواني على ثلاثة أنحاء. انتبهوا لهذه الفكرة. من خلال علاقة المعنى باللفظ تصير عندنا المعاني على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون المعنى حقيقي لللفظ، أو يكون المعنى مجازي لللفظ، أو يكون المعنى غلط. غلط. فمثلا على سبيل الفرض، أنا عندما أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن لفظ الأسد إنما وضعه الواضع للحيوان المفترس. إذن اللفظ يدل على المعنى ويستطيع إحضار المعنى أولاً إذا كان المعنى معناً موضوعاً له اللفظ. هذا واحد. نجي للمعنى المجازي. وقبل لا أبين المعنى المجازي خلي أبين هاي يعني شنو معنى الاستعمال الحقيقي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني في المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. انتبهوا لي، استعمال اللفظ حقيقة شنو هو؟ استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، وضع له من قبل الواضع يعني. هذا واحد. عندي المعنى المجازي. المعنى الثاني هو المعنى المجازي. المعنى المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثل استعمال لفظ الأسد في الإنسان الشجاع بناء على رأي المشهور أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال حقيقي لللفظ، معذرة، استعمال مجازي، عفوا، سيجينا الاستعمال الحقيقي من يقول به. بناء على رأي المشهور، مشهور العلماء، أن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هو استعمال مجازي. لماذا مجازي؟ يقولون لأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس ولم يوضع للإنسان الشجاع، ولكن هذا الاستعمال استعمال اللفظ في الإنسان اللي هو استعمال في غير ما وضع له اللفظ سهله وجعله مقبولا عند الناس وجود القرينة والمناسبة ما بين الإنسان الشجاع وبين الحيوان المفترس، وهي قرينة الشجاعة. لمناسبة الشجاعة بينهما سهل على ذهني وذهنك أن يتقبل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع استحسان الطبع الإنساني لهذا الاستعمال. أنك أنت من تسمعني أقول عن زيد بأنه أسد، أو أقول عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أسد، أنت بطبيعتك نفسيتك تقبل استعمال لفظ الأسد في شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أو في أمير المؤمن. ليش تقول؟ لأنه عنده شجاعة وعند الحيوان المفترس شجاعة، فالمشابهة بينهما، وجه المناسبة بينهما قرينة الشجاعة، اشتراكهما في خاصية الشجاعة، في صفة الشجاعة، في خصلة الشجاعة. إذن هو استعمال في المعنى المجازي على رأي المشهور هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له. الواضع لم يضع اللفظ لفظ الأسد يعني للرجل الشجاع، إنما وضعه للحيوان المفترس. مع ذلك استعمالنا لهذا اللفظ في الرجل الشجاع كان حسنا. ليش حسن؟ لأن الطبع يتقبله، يستسهله، يستحسنه. الطبع الإنساني يستحسنه. شنو اللي يخليه يستحسنه؟ يشوف أكو مناسبة بين الرجل الشجاع وبين الأسد، وهي مناسبة الشجاعة، لذلك يستحسن. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني اللي قلنا بحسب المشهور هو الاستعمال فيه استعمال مجازي. أكو نظرية أخرى للسكاكي
Thank you.
إذا أردت المعنى الموضوع له اللفظ يلزم عليك إشكال، أنك تحتاج إلى أن تأتي بالحقيقة والمجاز من قسم متكثر المعنى فتدخلها في قسم متحد المعنى، والحال أنت ما سويت الشكل، خليتها باقية في متكثر المعنى. هذا واحد. اثنين، وأما إذا قلت أنا أريد إن اتحد معناه وإن كثر معناه، أريد به المعناه المستعمل فيه اللفظ اللي هو أعم من الحقيقة والمجاز، يعني أعم مما وضع له أو لم يوضع له. إذا تريد هالشكل مولانا لازم تروح تشيل المبهمات، توديهن وين؟ إلى قسم متكثر المعنى. ومن توديهن؟ لا المشترك يقبلهن، ولا المنقول يقبلهن، ولا الحقيقة والمجاز تقبلهن، وإنما يحتاج تفتح قسم رابع هناك في متكثر المعنى، فراح تصير الأقسام أربعة. هذا واحد. وإذا تريد فعلا المعنى المستعمل فيه، المن جايب قيد وضعا، هذا القيد زائد من عندك، هذا القيد مستدرك لا قيمة له، يعني لا معنى له في الكلام، زائد لغو. هذا تمام الإشكال الذي أشكل على المصنف، وهو كما ترون إشكال محكم. أنت قدامك واحد من خيارين، قلت إن اتحد معناه فأقسامه ثلاثة اللي هي شنو؟ علم ومتواطئ ومشكك. وإن كثر معناه، يعني معنى اللفظ المفرد، إن كثر فأيضا ثلاثة أقسام، إما لأنه مشترك مثل لفظ العين فكثر معناه، عين الماء وعين الباصرة وعين أو منقول، يعني كان له معنى قديم وأصبح له معنى جديد مثل معنى الصلاة، قديما هي الدعاء والآن هي الحركات الركوع والسجود. أو حقيقة ومجاز، إلى معنى حقيقي وإلى معنى مجازي، إذن هم تكثر معنى. تمام؟ فالآن إذا كنت تريد بالمعنى إن اتحد معناه وإن كثر معناه، هذا تقسيمك، إذا تريد هذا اللي يتحد ويتكثر، يا هو تريد المعنى الموضوع له اللفظ. إذا المعنى الموضوع له اللفظ تقسيمك مو صحيح، تقسيمك مو صحيح، لازم يصير متحد المعنى أربع أقسام مو ثلاث أقسام، تجيب الحقيقة والمجاز تدخلهن هنا، ويصير متكثر المعنى شنو؟ قسمين فقط، مشترك ومنقول، فيصير عندنا أربعة متحد معناه واثنين شنو؟ متكثر المعنى. هذا إذا تريد بالمعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ. أما إذا تريد لا، تريد بالمعنى إن اتحد معناه وإن كثر معناه، تريد بالمعنى المستعمل فيه اللفظ، سواء كان موضوع له اللفظ أم لم يوضع له اللفظ، يعني سواء كان معنى حقيقي أو معنى مجازي. فيا مولانا لازم تأخذ المبهمات اللي هن الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، تنقلهن وين؟ إلى قسم متكثر المعنى، فيصير عندنا متحد المعنى ثلاث أقسام اللي هنا علم ومتواطئ ومشكك، ومتكثر المعنى لازم يصير أربعة. ليش يصير أربعة؟ لأنه من ناخذ المبهمات ونروح إلى متكثر المعنى خليناه وين المشترك رفضهن، قال هذه مو مشتركات. خليناه وين المنقول، قال هذني ما به النقل طلعوهن. خليناه وين الحقيقة والمجاز، قال ما عندي حق إذني ما بهن حقيقة ومجاز. فلازم نفتح قسم رابع في متكثر المعنى، فراح تصير الأقسام عندنا سبعة، ثلاثة متحد المعنى وأربعة متكثر المعنى. إذا لازم تودي المبهمات هناك، ثم أنت إذا تريد هذا المعنى يعني اتحد معناه المستعمل فيه أو كثر معناه المستعمل فيه، المن جايب قيد وضعا وخالة؟ شلون تقول إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا؟ ليش قلت وضعا؟ أنت مو تدري المعنى المستعمل فيه، إيش جابك على الوضع بعد؟ إذن هذا القيد من عندك له، هذا الإشكال بشقيه على المصنف. وكما ترون اللوازم التي أوردت عليه وما يلزم من كلامه، شلون راح يطلع المصنف من هاي المشكلة؟ مشكلة واقعية، ما بها مجال. يعني هذا الآن مو توهم من عندهم، مو توهم من صاحب الإشكال، الإشكال دقيق ورصين وما بكل مشكلة، لكن مع ذلك المصنف راح يفلت من عنده. كيفية خروج المصنف من هذا الإشكال يأتي بيانها في درس لاحق، الآن نكتفي بهذا المقدار. المهم أنكم تصورتم الإشكال، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الإجابة عنا تكون في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.